ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرة أخرى فحياكم الله أيها الإخوة الكرام طلاب العلم في هذا اللقاء الثاني من لقاءاتنا في التعليق على تذكرة الإمام ابن الملقن في علوم الحديث. وكنا في المجلس الماضي بفضل الله ومنته وكرمه ابتدأنا بمقدمات مهمات في التعريف بعلم مصطلح الحديث من وجه، ثم بالتعريف بالمصنف رحمه الله من وجه ثان، ثم بالتعريف بهذا المتن الذي ندرسه ونتذاكره من وجه ثالث. واليوم إن يسر الله عز وجل نبتدئ بهذا المتن المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتجلية معانيه، وأن ييسر لنا ذلك، وأن ينفعنا بهذا العلم الذي نتعلمه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه، وأشكر على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. ثم قال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. ابتدأ الإمام ابن الملقن رحمه الله ابتدأ رسالته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عادة سائر أهل العلم، فإنهم يفتتحون كتب العلم ورسائله بالبسملة والحمدلة تبركًا وتيمُّنًا بالكتاب المجيد والقرآن الكريم الذي ابتدأه الله جل ذكره بالبسملة والحمدلة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. فهذه عادة أهل العلم، هذه عادة أهل العلم، وكل واحد يبتدئ منهم بنوع، بل من أنواع متعددة من أنواع الثناء على الله وحمده وشكره جل شأنه. ومما تجدر الإشارة إليه أيها الإخوة الكرام أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن لا تصح، فقد ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وورد كذلك: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وما ورد في هذا الباب كله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن درج أهل العلم على البدء بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من سنتهم ومن هديهم رحمهم الله، بل إنهم يفعلون ذلك حتى في المتون العلمية شعرا، يعني نظما وليس نثرا، كذلك يبتدئون فيها بالحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع الخلاف بين أهل العلم في حكم بدء الكتب التي فيها الشعر حكم بدئها بالبسملة، وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه. هنا بدأ بحمد الله عز وجل على النعم، وشكره على الآلاء، حمده على النعم وشكره على الآلاء. والنعم والآلاء من أهل العلم من قال معناهما واحد، معناهما واحد، ومن أهل العلم من قال النعم مختصة بالنعم الظاهرة والآلاء مختصة بالنعم الباطنة. فالنعم الظاهرة هي النعم، والنعم الباطنة هي الآلاء. وفرق هو أيضا بين الحمد والشكر، فقال: الله أحمد على نعمائه أو على نعمه، وأشكر على آلائه، وكذلك الحمد والشكر. وقع الخلاف هل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد. فمن أهل العلم من قال الحمد والشكر معناهما واحد، وهذا القول قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين. ولكن الراجح ورأي جمهور أهل العلم أن الحمد يختلف عن الشكر، أن الحمد يختلف عن الشكر، وأن بينهما فرقا. ذلكم أن الحمد يختص باللسان، أن الحمد يختص باللسان بخلاف الشكر، فإن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالحمد مختص باللسان، بينما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. كذلك من الفروق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون في مقابل النعمة ويكون بدون النعمة. الحمد هو الثناء على الله بنعمائه أو الثناء على الله لكماله وجلاله وبهائه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالحمد يكون على النعمة ويكون بدون النعمة، بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. إذن هنا المصنف فرق بين الحمد والشكر، فرق بين الحمد والشكر، وفرق بين النعماء والآلاء. وقلنا الفرق بين النعماء والآلاء أن النعم مختصة بالنعم الظاهرة، وأن الآلاء مختصة بالنعم الباطنة، وأن الحمد يختلف عن الشكر، فالحمد يكون باللسان بينما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد يكون على النعمة أو بدونها، بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. قال: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه. ماذا قال بعدها؟ قال: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشرف الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تعني ثناء الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى، كما فسرها بذلك أبو العالي الرياحي، وأثبت ذلك الإمام البخاري في صحيحه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد أي اللهم أثني على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى الذين هم الملائكة المقربون. هذا معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف بعد ذلك: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ أو المبتدي، ويتبصر بها المنتهي اقتضبتها من المقنع تأليفي وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه. سبق في الدرس الماضي أن تناولنا هذه العبارة وهذا النص من كلام المصنف رحمه الله، واستفدنا من هذا النص أمورا. أما الأمر الأول فهو أن أهل العلم أخذوا اسم هذه الرسالة من هذا النص فسموها التذكرة في علوم الحديث، التذكرة في علوم الحديث. والأمر الآخر استفدنا كذلك أصناف المنتفعين من هذه التذكرة، أصناف المنتفعين من هذه التذكرة. والمنتفعون من هذه التذكرة صنفان: المبتدئون والمنتهون. المبتدئون والمنتهون، فالمبتدئ في طلب هذا العلم، المبتدئ في طلب هذا العلم يتنبه بهذه التذكرة على أنواع الحديث وأقسامه وعلومه تنبيها وجيزا يجعله كالمفتاح لما بعده، فإن هذا العلم له درجات ينبغي لطالب العلم أن يتدرج فيها. فهذه التذكرة إنما هي تنبيه، إنما هي تنبيه، ذلكم أنها في أول درجات السلم، في أول درجات هذا السلم، سلم علوم الحديث. أما المنتهي فإنه يحتاج هذه التذكرة في كونه يراجع منها ويتبصر بها ويجعلها كالمراجعة لما سبق له تعلمه في هذا العلم الشريف. الأمر الثالث مما أفادنا إياه هذا النص أن هذه التذكرة موجزة، أنها موجزة، ليس فيها تطويل وليس فيها معلومات زائدة، وإنما سنرى أن المصنف رحمه الله اقتصر بذكر أنواع علوم الحديث مع بيان حدها، مع بيان حدها، ولم يتوسع في المسائل المتعلقة بكل نوع. فنجده مثلا عرف الصحيح تعريفا فقط، عرفه تعريفا فقط، فقال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، بينما لم نجده ذكر مسائل هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فإن الصحيح يندرج تحته مسائل متنوعة متعددة، هو لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هدفه من هذه المقدمة، لأن هدفه من هذه التذكرة إنما هو الاختصار، إنما هو الاختصار، أن ييسر هذا العلم للطلبة المبتدئين، وأن ييسر هذه التذكرة للطلبة المنتهين، بحيث إذا أراد أن يراجع وأن يمر على أبواب علوم الحديث جميعها مرة واحدة استطاع ذلك في جلسة واحدة. فهذه تذكرة وجيزة، يستطيع طالب العلم أن يقرأها في مجلس واحد، يستطيع أن يقرأها في مجلس واحد. لذلك وصفها بأنها مقتضبة، أي موجزة، أي مختصرة، ليس فيها تطويل وليس فيها تفريع للمسائل وليس فيها تحرير للمسائل، ولا أيضا الخلاف أحيانا في بعض أنواع علوم الحديث وتعريفها، الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، لا، هو اختار القول الراجح الذي يراه راجحا ومشى، ولم يشر لا إلى خلاف ولا إلى ترجيح ولا إلى أدلة على هذا الخلاف. ذلكم أنه رحمه الله كما قررنا أرادها مختصرة موجزة مقتضبة، هذا أمر. والأمر الآخر أنه أشار إلى أصلها، أنه أشار إلى أصلها. ما أصلها؟ أصلها كتاب موسع للإمام المصنف نفسه رحمه الله، للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب اسمه المقنع في علوم الحديث، المقنع في علوم الحديث، وسبقت الإشارة إلى أن المقنع في علوم الحديث إنما هو سلسلة إنما هو في سلسلة الكلام على مقدمة الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح المشهورة في علوم الحديث. فهو اختصر المقدمة وزاد أشياء وحرر أشياء، وكتاب المقنع في علوم الحديث كتاب يعني عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة ومتنوعة. إذن هذا الكتاب مختصر وأشار إلى الأصل، وأشار إلى الأصل، والأصل هو المقنع في علوم الحديث، والمقنع كما قلنا هو اختصار لمقدمة الحافظ أبي عمرو بن الصلاح في علوم الحديث، هذه المقدمة التي انشغل فيها كل من جاء بعدها، انشغل فيها وبالعمل عليها تهذيبا واختصارا وشرحا بل ونظما كل من جاء بعدها من الأئمة. ثم دعا المصنف رحمه الله ورغب إلى الله جل شأنه وتقدست أسماؤه أن ينفع بها، أن ينفع بها، وأن ينفع بها، أن ينفع بها مؤلفها فينال عليها الأجر التام. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن طلاب العلم خيرا، وأن يجزي له المثوبة والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا أن ينفع بها طلبة العلم الذين يتدارسونها ويتذاكرونها، ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أودع فيها المصنف من علوم. قال إنه بيده، أي إن النفع بيد الله وحده لا شريك له، وهو القادر عليه جل شأنه. قال المصنف بعد ذلك: أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. هنا بدأ المصنف مباشرة ودخل مباشرة بذكر أقسام الحديث، بذكر أقسام الحديث. وهذا التقسيم الذي ذكره إنما هو تقسيم من حيث القبول والرد، إنما هو تقسيم من حيث القبول والرد. فأقسام الحديث من حيث القبول والرد ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. قبل أن نتكلم عن هذه الأقسام، ما المقصود بالحديث؟ وقد سبق كذلك بيانه، ما المقصود بالحديث؟ الحديث بارك الله فيكم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. فالقول واضح، وأظن نحن في الفصل الماضي شرحنا الأربعين النووية، وكلها أقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل لو طلبنا مثالا على الحديث القولي أن نستحضر على الأقل أربعين نصا وأربعين مثالا. وأما الفعل فهو ما نقل من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن مثل ذلك مثلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يضجع بعد سنة الفجر اضطجاعة خفيفة ينتظر إقامة الصلاة. وأما التقرير فهو إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لشيء فعل أمامه فلم ينكره بل أقره. ومن أشهر الأمثلة على ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن يأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وآله وسلم، أكله على مائدته والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل بل رفع يده وقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، ومع ذلك ما نهى أصحابه عنه، فأكله خالد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصفة الخلقية أي صفته صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه من كونه مثلا أبيض مشربا بحمرة، مثلا من كونه ربعة من الرجال لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وما سوى ذلك من من أوصاف، وينبغي الإشارة إلى أن الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل فيها تشريع، ليست من التشريع في شيء. فلماذا أدرجها المحدثون في تعريف الحديث؟ أدرجوها ليكون الحديث شاملاً لشؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صفاته الخلقية أي الأخلاق التي كان يتحلى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسؤال الذي يطرح نفسه، قلنا إن الصفات الخلقية لا يتعلق بها تشريع، لكن هل الصفات الخلقية يتعلق بها تشريع؟ نعم يتعلق بها التشريع. من أي ناحية؟ من ناحية كوننا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا جاء من وصفه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا خبر مجرد؟ لا، هذا خبر المراد منه أن نتأسى وأن نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الصفات الخلقية لا يتعلق بها تشريع، والصفات الخلقية يتعلق بها تشريع، من حيث أننا مأمورون بالتأسي وبالاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قلنا، قال المصنف أقسام الحديث ثلاثة، قلنا هذا التقسيم من حيث إيش؟ من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فالحديث من حيث القبول والرد إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله عز وجل. ينبغي أن نتنبه وأن ننبه أيها الكرام إلى أن هذا التقسيم الثلاثي، الصحيح الحسن الضعيف، لم يكن مشهورا ولا معروفا عند الأئمة المتقدمين. فإن أئمتنا المتقدمين وعلماءنا السابقين كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: مقبول ومردود، صحيح وضعيف. فلم يكن مشتهرا بينهم نوع خاص يسمى الحسن، لم يكن مشتهرا بينهم، ولا نقول لم يكن موجودا. واضح؟ هناك أيها الإخوة الكرام فرق بين قولنا لم يكن مشتهرا وبين قولنا لم يكن موجودا. استعمل جماعات من أهل العلم لفظ الحسن سابقا، لكن اشتهار هذا اللفظ إنما كان ابتداؤه من الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن صاحب الجامع رحمه الله وغفر له. فهذه القسمة لم تكن مشهورة، أول من أشهرها كما نصص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 من الفتاوى قسم الحديث، ذكر أن أول من أشهر ذلك إنما هو الإمام الترمذي رحمه الله. أهل العلم المتقدمون كانوا يتعاملون مع الحديث إما قبولا أو ردا، فيقولون صحيح أو ضعيف، مقبول أو مردود. فلماذا ننبه على هذا؟ لماذا ننبه على هذا؟ نحن نقول استقر اصطلاح أهل العلم على استعمال الحسن وعلى أن القسمة ثلاثية، صحيح وحسن وضعيف. لماذا ننبه على هذا؟ على أن المتقدمين لم يكونوا يعرفون القسمة الثلاثية وإنما كانوا يقسمون إلى صحيح وضعيف، لأنه نحتاج ونحن نقرأ في كتب المتقدمين إلى معرفة هذا. فقد يطلقون الضعيف ويريدون إيش؟ ويريدون الحسن. فحينما قالوا مثلا على سبيل المثال الإمام أحمد يقدم الضعيف على آراء الرجال أو يعمل بالضعيف، إيش المراد؟ المراد الحسن، المراد الحسن. السلام ورحمة الله. فإذن لابد أن نتنبه لهذه الجزئية عند قراءة كلام الأئمة السابقين والوقوف على أحكامهم والوقوف على أحكامهم. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. ابتدأ المصنف رحمه الله وغفر له ابتدأ كلامه عن أنواع الحديث بالكلام على الحديث الصحيح أو عن الحديث الصحيح، وهذا شأن أكثر علمائنا وأئمتنا ممن صنف في علوم الحديث، فإنهم يبتدئون بذكر الصحيح. لماذا؟ لأنه ثمرة هذا العلم وغايته، فكان حقه أن يقدم. لما ذكرنا المبادئ العشرة من مبادئ في علم مصطلح الحديث، ذكرنا أن الثمرة، أن غاية هذا العلم تمييز الصحيح من السقيم، وأن ثمرته أن نقف على صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نميزه عن الضعيف. لذلك ابتدأ أهل العلم في أكثر مصنفاتهم بالكلام على الحديث الصحيح، ابتدأوا بالكلام على الحديث الصحيح. هنا المصنف كما ذكرت لكم لم يذكر من مسائل الحديث الصحيح إلا مسألتين. المسألة الأولى حده وتعريفه، المسألة الأولى حده وتعريفه، والمسألة الثانية ما المسألة الثانية؟ المسألة الثانية مكان وجوده، مكان وجوده. فقال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا الكلام على ماذا؟ على الحد، على التعريف. الآن المسألة الثانية قلنا الكلام على أماكن وجوده، فقال: ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. فذكر لنا أن من مظان الصحيح كتاب صحيح الإمام البخاري وكتاب صحيح الإمام مسلم. طيب، نقف مع التعريف الذي بين أيدينا. قال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا التعريف أيها الإخوة الكرام عليه ملاحظة، هذا التعريف عليه ملاحظة. ما الملاحظة؟ الملاحظة بارك الله فيكم أن هذا التعريف لم يجري فيه المصنف رحمه الله وغفر له على طريقة الحدود والتعريفات. الأصل أن يعرف الشيء تعريفا جامعا مانعا. ما معنى قولنا جامعا مانعا؟ جامعا أي جامعا لأوصاف المعرف، جامعا لأوصاف المعرف، مانعا أي يمنع غيره من الدخول فيه، يمنع غيره من الدخول فيه. لذلك قلنا هذا التعريف لم يجري فيه المصنف على طريقة الحدود، فهذا تعريف يعني منتقد. ما الذي دفعه إلى مثل هذا؟ دفعه إلى مثل هذا الاختصار. نحن نعتذر لأمتنا وعلمائنا، نعم إن أخطأ الواحد منهم، والخطأ لا يخلو منه أحد، ننتقد لكن بماذا؟ بأدب مع أهل العلم ومع اعتذار لأهل العلم. طالب العلم ينبغي له أن يتأدب مع مشايخه، وأن يتأدب مع العلماء السابقين، وأن يجلهم وأن يقدرهم وأن يحترمهم لما في صدورهم من علم شريف، من آي الكتاب وحديث سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلاقتنا مع أئمتنا أننا نقتدي بهم ونهتدي بهم ونتعلم منهم وندعو لهم ونثني عليهم وندافع عنهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، وإن أخطأ الواحد منهم فإننا لا نتابعه على خطئه بل نعتذر له ونصحح خطأه وحسب. فليس لك أن تخشن العبارة مع واحد من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. نعم، نقول هنا هذا التعريف عليه ملاحظة، ونعتذر للإمام بأنه استقر عنده المعنى الصحيح للصحيح، لكنه طلب الاختصار، فكان هذا الاختصار فيه نوع إخلال، فيه نوع إخلال. المهم بارك الله فيكم أن أهل العلم لما عرفوا الحديث الصحيح عرفوه بذكر شروط خمسة، بذكر شروط خمسة. هذه الشروط الخمسة متفق عليها، مجمع عليها عند أهل العلم أنها حد الصحيح. فلما عرفوا الصحيح ماذا قالوا؟ قالوا، واكتبوا التعريف، قالوا: ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. نعيد: ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. واضح؟ طبعا سنبينه ونشرح هذه الشروط إن شاء الله عز وجل. هذا التعريف: ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا التعريف قلنا إن أهل العلم أجمعوا على مفرداته، على هذه الشروط الخمسة أجمعوا عليها، وقد تتابعوا على هذا التعريف حتى حينما نظموا. يعني هناك من أهل العلم من ألف في علوم الحديث نظما شعرا، لما نظموا حافظوا على هذه الشروط. ماذا قال الإمام العراقي في الألفية؟ قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول يعني الصحيح، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. فاشتمل تعريفه للصحيح على الشروط الخمسة. البيقوني في البيقونية ماذا قال لما ذكر أنواع علوم الحديث؟ قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فأهل العلم سواء ممن ألف في علوم الحديث نثرا أو نظما وشعرا اتفقوا على أن هذه الخمسة هي شروط الحديث الصحيح. ما هي الخمسة؟ أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا ضبط الرواة، رابعا انتفاء الشذوذ، خامسا انتفاء العلة. فهذه الشروط الخمسة متى ما اجتمعت في حديث فهو حديث صحيح، فإذا تخلف واحد منها انتقل من كونه حديثا صحيحا إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث. واضح؟ واضح إخواني؟ هذه الخمسة الشروط الخمسة متى ما اجتمعت في حديث فإنه يتحقق وصفه بكونه حديثا صحيحا، فإذا تخلف ولو شرط واحد منها فإنه ينتفي عنه اسم الصحيح وينتقل إلى اسم آخر بحسب هذا الشرط المنتفي.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
طيب، قلنا هذه الشروط خمسة. الشرط الأول اتصال السند. ما المقصود باتصال السند؟ ما المقصود باتصال السند؟ طبعا السند أو الإسناد مر معنا وأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، أليس كذلك؟ مر معنا؟ نعم، مر معنا في المحاضرة الماضية. قلنا الإسناد أو السند سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فحينما نقول اتصال الإسناد، المعنى بارك الله فيكم أن يكون كل راو من الرواة في هذا الإسناد، كل راو من الرواة تحمل، ومعنى تحمل أي أخذ وتلقى، تحمل هذا الحديث عن الراوي الذي فوقه بطريق صحيح معتبر. سلسلة، مثلا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الإسناد. ينبغي أن يكون كل راو أخذ الحديث، تلقى الحديث، تحمل الحديث عن شيخه الذي عبرنا عنه بقولنا الراوي الذي فوقه بطريق صحيح معتبر. بطريق صحيح معتبر، إيش يعني بطريق صحيح معتبر؟ ذكر أهل العلم أن التحمل على كم صورة؟ ثماني صور، على ثماني صور. سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الكتاب تفصيلها، سيأتي معنا تفصيلها. لعل من أبرزها السماع والعرض. السماع أن يسمع التلميذ من لفظ شيخه، والعرض أن يعرض التلميذ الحديث على شيخه، تمام؟ فينبغي، معنى اتصال السند ينبغي أن يكون التلميذ أخذ الحديث عن الشيخ بطريق صحيح، إما سماعا وإما عرضا وإما إجازة وإما مكاتبة، على طرق التحمل الثمانية وعلى التفصيل الذي فيها قبولا وردا. واضح؟ طيب، هذا معنى قولنا اتصال السند. اتصال السند، نعيد ونكرر، أن يكون كل راو تحمل الحديث عن الراوي الذي فوقه بطريق صحيح معتبر. هذا بارك الله فيكم الشرط الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثاني عدالة الرواة. قلنا ما اتصل سنده، هذا الشرط الأول اتصال السند بنقل عدل، عدالة الرواة الشرط الثاني. ما المقصود بالعدل؟ قال بنقل عدل. ما المقصود بالعدل؟ اسمع معي. قالوا العدل مسلم بالغ عاقل متصف بالتقوى مجتنب للمفسقات وما يخرم المروءة. نعيد مسلم، هذا أيضا تعريف بالشروط، عرفوا العدل بشروط العدل. مسلم بالغ عاقل متصف بالتقوى مجتنب للمفسقات وخوارم المروءة. الإسلام والبلوغ والاتصاف بالتقوى وترك خوارم المروءة. المروءة يعني فعل الحسن واجتناب القبيح، يعني هي عادات وآداب، كما يقولون آداب نفسانية تحمل على فعل الجميل ومجانبة القبيح. هذا معنى المروءة باختصار. الإسلام، البلوغ، الاتصاف بالتقوى، والبعد عن أسباب خوارم المروءة. هذه قالوا شروط في الأداء. إيش يعني الأداء؟ الأداء يعني التحديث، ذكر الحديث. عندنا شيء اسمه التلقي وشيء اسمه الأداء. التلقي يعني أخذ الحديث، التلقي يعني أن تأخذ الحديث، الأداء أن تؤديه وأن تحدث به غيرك. الإسلام، البلوغ، الاتصال في التقوى، البعد عن مخارم المروءة أو خوارم المروءة، هذه شروط لماذا؟ للأداء. المعنى بارك الله فيكم، يستطيع الإنسان أن يتلقى الحديث كافرا، لكنه لا يستطيع أن يؤديه إلا مسلما، بل لا يقبل منه إلا إن كان. أضرب مثال أوضح. طيب، جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. متى سمعه؟ وكان مشركا، كان مشرك، مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. متى تلقى الحديث؟ وهو كافر. لكن متى قبلناه منه؟ حينما أداه وهو مسلم. اتضح الكلام؟ إذن الإسلام، البلوغ، الاتصاف بالتقوى والبعد عن خوارم المروءة شرط في الأداء. طيب العقل، قلنا مسلم بالغ عاقل، العقل، العقل شرط في التلقي وشرط في الأداء. فلن أقبل حديثا من إيش؟ من مجنون، والمجنون ليس أهلا لي أن يأخذ الحديث. طيب التمييز، يعبرون أحيانا بالتمييز، التمييز شرط للأداء، عفوا شرط للتلقي، شرط للتلقي، التمييز شرط للتلقي، أن يميز إيش الطفل إيش الحديث. طيب، إذن عدالة الرواة قلنا العدل، مسلم، بالغ، عاقل، متصف بالتقوى والورع، يجتنب خوارم المروءة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، ما الشرط الثالث؟ ضبط الرواة، ضبط الرواة. المقصود بالضبط بارك الله فيكم، المقصود بالضبط قوة الحفظ، وأن يؤدي التلميذ الحديث كما سمعه، وأن يؤدي الراوي أو التلميذ الحديث كما سمعه. قالوا: فمن أدى حديث شيخه كما سمعه منه فهو ضابط. وأهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون الضبط ضبطان، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ما المقصود بضبط الصدر وما المقصود بضبط الكتاب؟ ضبط الصدر أي الحفظ، أن يحفظ الراوي حديث شيخه وأن يستحضره وقت حاجته له. طبعا هذا الضبط لا يشترط فيه عدم الخطأ مطلقا، لم يقل بهذا أحد، فإنه حتى كبار الأئمة وقع لهم إيش؟ وقع لهم الخطأ والوهم، وقع لهم الخطأ والوهم، لكن العبرة بإيش؟ بعموم الحال، العبرة بعموم حال الراوي، العبرة بندرة الخطأ، العبرة بقلة الخطأ. هذا النوع الأول، ضبط الصدر. النوع الثاني ماذا قلنا؟ ضبط الكتاب. ما المقصود بضبط الكتاب؟ ضبط الكتاب أن الرواة على قسمين، قسم يحفظ وقسم لا يحفظ، لكنه يكتب، لكنه يكتب. فإذا كان الراوي من القسم الثاني وهو القسم الذي لا يحفظ لكنه يكتب، فإذا حدث من كتابه فلا بد له من أن يصون كتابه وأن يحميه وأن يحفظه من أن يقع فيه تحريف سواء من قلمه أو قلم غيره، لا يدفعه إلى غيره ممن لا يحفظه فيزيد فيه أو ينقص منه. هذا معنى ضبط الكتاب، أن يحفظ كتابه وأن يصونه وأن يحميه وأن يحفظه من أي تغيير، من أي زيادة، من أي نقص فيه. بل بعض أهل العلم شدد قال: من يحفظ، من يكتب ولا يحفظ، لا يجوز له أن يعطي كتابه لأحد أبدا. لماذا؟ حتى لا يقع فيه إيش؟ أي نوع من أنواع التغيير، حتى لا يقع فيه أي نوع من أنواع التغيير. طبعا أهل العلم اختلفوا أيهما أقوى في الضبط، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، والراجح أن ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر، أن ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر. إذن قلنا الشرط الثاني عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة. إذن الراوي تعلق فيه شرطين: العدالة والضبط. والعدالة والضبط إذا اجتمعا نشأ عندنا مصطلح مهم جدا، إيش هو؟ الثقة. يعني لو سئلت ما الثقة؟ قل: هذا الراوي ثقة، صحيح؟ إيش المقصود بالثقة؟ أقصر وأيسر وأسهل تعريف للثقة أن نقول: الثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط. الراوي حتى يقبل حديثه لا بد له من اجتماع الوصفين. ممكن يكون راوي عدل وليس ضابطا، ممكن موجود، نعم موجود. هل يمكن أن يكون هناك راوي حافظ ضابط لكنه ليس عدلا؟ نعم موجود. إيش المطلوب؟ المطلوب أن يكون الراوي إيش؟ عدلا ضابطا، اللي باختصار نقول عنه ثقة، الذي نقول عنه ثقة. فنحن لا نقبل حديث عدل غير ضابط، ولا نقبل حديث ضابط غير عدل. لا بد من اجتماع الوصفين، لا بد من اجتماع الوصفين. طيب الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الرابع عدم الشذوذ. سامحونا، الشذوذ لن نتوسع فيه. ليش؟ لأنه الكلام عليه طويل ومتشعب. سنكتفي بالإشارة بما يفيدنا كمبتدئين في هذا العلم، تمام؟ لكن لو سألتني هل ما ستتكلم به يكفي؟ لا، لا يكفي. لكن إيش؟ يكفيني في هذه المرحلة، لكن هل هو جامع؟ لا، ليس جامعا. واضح إيش المقصود؟ المقصود أن الكلام على الشذوذ كلام واسع، ووقع فيه خلاف بين أهل العلم تنظيرا وتطبيقا، لكن نريد أن نضبط المسألة كمبتدئين، ثم بعد أن نتدرج في هذا العلم ونترقى فيه إيش؟ لا بد أن نعرف الخلاف ويعني ما وقع بين أهل العلم في هذا الباب. قال: من غير شذوذ. الشذوذ بارك الله فيكم الذي استقر عليه الاصطلاح أن الشذوذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي المقبول أو الثقة أو المقبول، المقبول أفضل، لمن هو أولى منه. وأولى منه إيش يعني؟ قد يكون أولى منه يعني أحفظ وأضبط منه، وقد يكون أولى منه يعني أكثر عددا منه. واضح؟ يعني الشذوذ أن يأتي راوي معين يخالف في الرواية من هو أولى منه حفظا وضبطا، لأن الثقات إيش مالهم؟ مراتب ليسوا على مرتبة واحدة، الثقات ليسوا على مرتبة واحدة. فيأتي هذا الراوي الثقة خالف من هو أوثق منه، أحفظ منه، أضبط منه، هاي صورة. أيضا أن يخالف هذا الثقة جماعة من الثقات، جماعة من الثقات، هذا إخواني صورة موجزة تتناسب مع ما نحن فيه من ابتداء في هذا الفن. وكما قلنا الأمر أوسع من هذا بكثير، ولعل مبحث الشاذ في علوم الحديث من أدق وأصعب مباحث علوم الحديث، وما زال التأليف فيه يعني قليلا لم يأخذ حقه من التصنيف والتأليف. طيب، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس إيش قلنا؟ انتفاء العلة أو عدم العلة. والعلة بارك الله فيكم سبب، خفي غامض، سبب خفي غامض، ماذا يفعل؟ يقدح في صحة الحديث، يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. يعني عندنا إسناد ظاهره إشماله الصحة، ظاهره السلامة، لكن فيه إيش؟ هناك سبب خفي غير واضح غامض لا يدركه كل أحد، قدح في صحة هذا الحديث، وهذه العلة لا يعرفها أي أحد، بل لا يعرفها كل العلماء، لا يعرفها إلا المتخصص، إلا المتبحر في علوم الحديث الذي عاش مع الأسانيد والرجال ويعني تشرب بها. لذلك إيش قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أحد أئمة النقاد المحدثين، إيش قال؟ قال: كلامنا عن الأحاديث عند الجهال كهانة. واضح، يعني كلامنا من غرابته على من لا يفقه كأننا إيش؟ نتكهن أو نضرب بالحظ. على ماذا يدل هذا؟ على صعوبة هذا العلم وعلى قلة من يتقنه، ليس معناه أنهم يتكلمون دون دليل، لا، لكن قليل من يفهم دليلهم وكلامهم. واضح؟ شروط الخمسة واضحة؟ نعيدها: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، والدفاع العلة. خمسة شروط. طيب، لو أردنا أن نضرب مثالا على الحديث الصحيح، سنضرب مثالا يعني عظيما. في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك، الإمام، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ثم قال: ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، قال: والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا الحديث إسناده متصل، كل واحد من هؤلاء الرواة تلقى الحديث بطريق صحيح معتبر عمن فوقه. هذا الشرط الأول، اتصال سند. الإمام أحمد قال حدثنا، وحدثنا من أرفع صيغ إيش؟ الأداء. والشافعي قال أخبرنا، ومالك عن نافع عن ابن عمر يسميها العلم سلسلة الذهب، فهي يعني درجة عالية من الصحة. طيب، والرواة كلهم إيش؟ كلهم أئمة، مش ثقات، أئمة، أحمد إمام، والشافعي إمام، ومالك إمام، ونافع مولى بن عمر إمام، وابن عمر صحابي رضي الله عن الصحابة جميعا. وهذا الحديث قرر أهل العلم أن الشذوذ فيه منتفٍ وأن العلة فيه معدومة، فهو جمع شروط إيش؟ الحديث الخمسة، جمع شروط الحديث الخمسة. نعيد ونكرر ونقول هذه الشروط الخمسة أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل العلم واتفقوا على تقريرها، واتفقوا أنه متى ما اتصف الحديث جمع الحديث هذه الشروط الخمسة فإنه متصف بأنه صحيح، ومتى فقد واحدا منها فقد فقد اسم الصحيح. طيب، لو سألني سائل فقال قلت الشروط هذه متفق عليها، ليش وقع الخلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف؟ إشكال هذا، صحيح؟ هذه الشروط متفق عليها، مجمع عليها، الأصل إذا مجمع عليها تكون إيش؟ النتائج واحدة، متفق عليها، فلماذا وقع الخلاف؟ طبعا لابد أن نقرر أولا أن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، أمر يعني تختلف فيه أنظار الناس. أهل العلم لم يختلفوا في إيش؟ في الشروط. طب في ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في أمرين، في تحقق هذه الشروط وفي كيفيتها، في كيفية تطبيقها في الحديث، اختلفوا في تحققها وفي كيفية تطبيقها على الحديث. المعنى إنه بعض الأئمة قد يرى أن هذا الراوي إيش ماله؟ ثقة، جمع واستحق أن يكون ثقة، يخالفه آخر لا يراه كذلك، ممكن لش ممكن؟ ممكن. هم ما اختلفوا في إيش؟ في الشرط، وإنما اختلفوا هل تحقق هذا الشرط في فلان دون فلان، واضح؟ كذلك قلنا يختلفون في كيفية تطبيق الشرط في الحديث على الحديث بعينه. مثلا اشترطوا اتصال السند، تمام، لكنهم قد يختلفون فيقول فلان هذا السند متصل، وآخر يقول هذا السند إيش ماله؟ فيه انقطاع، لأنه أحيانا الانقطاع إيش ماله يكون؟ أحيانا الانقطاع يكون خفيا، يكون خفيا. هم اختلفوا في شرط اتصال السند؟ لا، لم يختلفوا، لكن اختلفوا في ماذا؟ هل هذا الشرط متحقق هنا ولا غير متحقق؟ هو متحقق أو غير متحقق؟ هذا الخلاف في الرواة مثلا، أو في الأسانيد وانتفاء الشذوذ مثلا، انتفاء العلة، الاتصال، هذا الاختلاف في تطبيق هذه الشروط على هذا الإسناد هو الذي إيش يجعل هناك خلافا في إيش؟ في التصحيح والتضعيف. قال المصنف رحمه الله، قال: ومنه المتفق عليه، ومنه المتفق عليه، منه إيش؟ من الصحيح. ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. قلنا المسألة الأولى كانت في حد الصحيح، والمسألة الثانية في مظان الصحيح، وذكر لنا المتفق عليه. والمتفق عليه بارك الله فيكم هو إيش؟ من أنواع الصحيح؟ لا، هو أعلى أنواع الصحيح. المتفق عليه أعلى أنواع الصحيح. طيب، لو سألنا، لو أحد إخوة سألنا ما المقصود بالمتفق عليه؟ المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث نفس الصحابي، هذا الشرط، من حديث نفس الصحابي، تمام؟ هذا بارك الله فيكم أعلى أنواع الصحيح، أعلى أنواع الصحيح. فمن مظان وجود الحديث الصحيح صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وننبه على أمر مهم جدا، وهو أن وجود الصحيح غير مقتصر على الصحيحين، وجود الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مقتصر على الصحيحين. إيش المعنى؟ المعنى أننا نجد خارج الصحيحين أحاديث صحيحة، كما أننا نجد الأحاديث الصحيحة وين؟ في الصحيحين. وقد عبر غير واحد من أهل العلم على أن الدعوى بأن الصحيح محصور بالصحيحين، عبروا أن هذا القول قول مبتدع. بل إن الإمام الحاكم لما ألف المستدرك ذكر أن سبب تأليفه للمستدرك الرد على من ابتدع وادعى أن الصحيح حصر في البخاري ومسلم. الصحيح ليس حصرا في البخاري، بل إن الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله أئمتنا وعلماءنا جميعا قرروا ذلك. فمثلا قال الإمام البخاري قال: وتركت من الصحاح خشية الإطالة. هو ذكر الصحيح ولكن ترك إيش؟ ترك من الصحيح خشية الإطالة. الإمام مسلم يقول: ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هنا، أي في صحيحه، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. إذن من مظان الصحيح، أعظم مظان الصحيح البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، فهما أعظم مظان الصحيح. لكن نجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، خارج البخاري ومسلم، خارج البخاري ومسلم. إذن هاتان المسألتان المتعلقتان بإيش؟ بالصحيح، مما ذكره المصنف رحمه الله، ذكر تعريف الصحيح وذكر مظنة وجوده. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونبتدئ في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل بالكلام على الحديث الحسن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.